الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم شفاءكم على خير. امين يا رب العالمين. اخت اتصلت على هاتفي قبيل الحلقه شيخ كريم، تسال عن معنى وللرجال عليهن درجه، وما معنى الرجال قوامون على النساء؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا، هذا امر معلوم من الدين بالضروره ان الرجال قوامين على النساء، هكذا نص القران الكريم الرجال قوامون على النساء. وبين الله عز وجل أسباب القوامة وبعض صورها، قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. التفضيل هنا ليس تفضيل منزلة، إنما تفضيل آلات من الله عز وجل بها على الذكر وعلى الأنثى. فالأنثى تملك من المشاعر والعواطف والأحاسيس أضعاف ما يملكه الرجل، والرجل يملك في الغالب في الجملة من رجاحة العقل وسعة الصدر وحسن الجهد والصبر والبلاء والعطاء أضعاف ما تملكه المرأة. وبالتالي هذا مظهر، هذا سبب من أسباب التفضيل، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن الأصل العام أن نفقة المرأة والأولاد واجبة على الأزواج وليس العكس. وبالتالي أعطى الله عز وجل حق القوامة للرجل بما فضله مما سبق ذكره، وأيضا بما فضله مما أوجب عليه من وجوب النفقة على الزوجة وعلى الأبناء على حد سواء. فبما أنفقوا من أموالهم، هذا مراد به الأزواج أو يراد به الأولياء عموما. وبالتالي ليست الدرجة انه يعني الذكر او الذكور مفضلة على الانوثة، بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انما النساء شقائق الرجال، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ففي الواجبات والتكاليف الشرعية والأجور والثواب عند الله عز وجل ليس هناك تمييز للأنثى على الذكر ولا للذكر على الأنثى، اللهم إلا ما استثني ببعض الأدلة فيما يخص النساء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوانا. أهلا ومرحبا، تفضل.
عليكم السلام أستاذ أحمد.
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
أبي الشيخ الحبيب شعبان،
مرحبا، حياك الله.
والله إني أحبكم في الله.
أحب الله يحفظنا فيه وفي
وعد الله عز وجل أن ينفعكم بعلمكم في الأخيرة.
الله أن يعلمنا وأن يرزقنا.
عندي ثلاث أسئلة بعد
شكرا. تفضل. نعم.
أول سؤال: بنتي أبوها توفاه الله.
بنت؟
أبوها توفاه الله قبل أباه. يعني بنتي دي أبوها مات قبل ما أبوه يموت. فهل لها من الميراث؟ تركت قطعة أرض، هل لها من الميراث؟
مات أبوها في حياة المورث يعني.
أبوها توفى قبل أبوه.
طيب، حاضر.
السؤال الثاني: رفع اليدين بعد النهوض من السجود ما حكمه؟
حاضر.
السؤال الثالث: الطبقة على المساجد أولى أم على الأب والأم والأخوات أم
الصدقة؟ الصدقة على المساجد أم على الأم والأخوات؟ حاضر.
بعد كده عايز فضيلة الشيخ يدعو لنا بكشف الضر والبلاء لي ولابن علي، وربنا يكرمكم ورب وجنكم كل خير.
ربنا يحفظك. في امان الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه ليلى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
وياك تفضلي.
من فضلك يا شيخ، عندي ثلاث اسئله سريعا.
نعم.
اول سؤال، انا مغتربه ومش عايشه في الخالص. انا مغتربه يعني مش عدد ثلاثي، ومش معايا حد غير زوجي وطفله صغيره. فهل ينفع، وانا حامل دلوقتي، هل ينفع ساعه الولاده اختي هتجيلي، بس كده هتجيلي من غير محرم لانها مش معايا حد خالص. انا عايز اعرف حكم ان الاخت، هي اختي صغيره مش كبيره حاجه، 20 سنه يعني مش متزوجه، فهل ينفع تيجي من غير محرم؟
محرم. حاضر.
طيب تاني سؤال، لو لقيت، انا عارفه ان حكم النمل حرام الا لو بيأذي، انا مجرد بلاقي نمله في الشقه بموتها عشان بخاف لحسن يكتروا، فهل كده انا دخلت في حته ان هو بيأذي ولا كده حرام ولا ايه؟ مش عارفه.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا شيخ. كنت عايزه رقم الشيخ، الله يبارك لك.
الله يبارك لك. ما تقفليش التليفون وخذي الرقم من الشباب في الكنترول. في امان الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا خان.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا. تفضل.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل. وطي التلفزيون، وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. تفضل. نوطي التلفزيون من فضلك، الله يرضى عنك. تفضل. السلام عليكم. عاود الاتصال. يا ريت كل حد يتصل علينا يكون موطي التلفزيون كويس، او خرج بره الاوضه اللي فيها التلفزيون عشان يعرف يكلمنا ونكلمه بطريقه جيده ان شاء الله. نعم شيخ كريم، ايضا اختنا سالت ما معنى طاعه الزوج، وهل طاعه الزوج تكون واجبه، ويعني ايه طاعته بالمعروف؟ نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ايضا هذا امر معلوم من الدين بالضروره، بما ان الرجال كما قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فالمرأة إذا تزوجت كانت ولايتها قبل الزواج لأبيها، فلما تزوجت انتقلت ولايتها من أبيها إلى زوجها. الولاية تقتضي من الولي أن يحسن الرعاية وأن يحسن التأديب وأن يحسن التعليم وأن يحسن إطعامها وسقياها وكسوتها وحمايتها وتربيتها، وكل هذا واجب على الولي. والواجب أيضا على المرأة في هذه الحالة في مقابل هذا كله الطاعة. وأهل العلم يقولون إنما الطاعة في المعروف، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الطاعة في المعروف. إيه معنى إنما الطاعة في المعروف؟ معناها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني الزوج ولا الأب لو أمر البنت أو الزوجة بشيء من المعاصي والأثام، قال لها مثلا النمص، أنا عايز تعملي النمص اللي هو أخذ الحواجب، شعر الحواجب، طيب هذه معصية، تطيعه؟ لا، لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما لو أمرها أن تتستر وأن تلبس الحجاب الشرعي، دي طاعة ولا معصية؟ هذه طاعة، إذا واجب عليها أن تطيع الزوجة في هذا الحال. طيب قال لها فلان وفلان أوذينا منهم، وهؤلاء سبونا أو شتمونا أو فلا يدخلوا عندنا، واجب عليها أن تستمع لهذا، لأن الزوجة له ولاية وعليها أن تسمع، فلا تدخلن أحدا بيته بغير إذنه.
لا.
طيب أمرها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، واجب عليها. المقتضيات الولاية يعني إيه الأب يعني تخرج من غير ما تستأذنه، ويعني إيه الزوجة تخرج الزوجة دون استئذانه، وهي لو خرجت ابنتها الصغيرة دون استئذان أمها، أو ابنها الصغير لو خرج دون استئذان أمه، الأم ترضى منه ذلك ولا تعتب عليه وتعاقبه؟ هذا هو المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، أيضا أختنا سألت سؤالا، يعني هي تقول متى أعلم أني من أهل الصدقة؟ تقول زوجي دخله 2000 جنيه وعندهم طفلان، ويبدو ان هو مدين بحوالي 14,000 جنيه عشان الحضانة وعشان المدرسة وعشان كذا، فزوجها يقول لها لا تأخذي الصدقات من احد، احنا نعيش على قد دخلنا، فهي يعني هل لها ان تأخذ الصدقة من الناس دون علم زوجها، وهل هم فعلا من اهل الصدقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا لتعلم أختنا السائلة بارك الله فيها أن الإنسان إذا كان عنده ما يكفيه فلا ينبغي أن يتطلع إلى ما هو أبعد وأزيد من هذا، بل يحمد الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل ستر عليه وستر حاله، فكما يقول الناس ولله الحمد اللي جاي على قد اللي رايح، يعني رزقك على قدر حاجيتك. هذا في هذه الحالة الإنسان مستور الحال ويحمد الله تبارك وتعالى عليه. ليه؟ لأنه الزكاة والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لغني ولا لمستطيع قادر على العمل وعلى الكسب. يا أخي نعيش بما يسر الله سبحانه وتعالى، يعني مرتبه 2000، هناك كان معنا قبل أيام الرجل 1200 وعنده 4 أولاد وزوجة وهو. فالإنسان إذا يعني تعفف عما في أيدي الناس ولم يتطلع لأكثر مما يطيق، لأن احنا برضو عندنا آفة من الآفات وهي أن تطلعاتنا أكثر كتير من دخلنا وأرزاقنا. عايز يودي ابنه المدرسة الخاصة، طب يا حبيبي المدرسة الخاصة دي هتاخد منك مثلا 6000 جنيه في السنة، يعني معنى كده أن 500 جنيه في الشهر، هل أنت تطيق أن توفر من دخل 500 جنيه في الشهر؟ لا، ده أنا هوديه مدرسة لغات هتاخد 10000 جنيه في الشهر، ما ده معناها أن أنت هتبقى عندك عبء شهري لا يقل عن 900 جنيه شهريا للولد فقط، لسه لا أكل ولا شرب ولا سكن ولا كهرباء ولا فواتير المية ولا التنقلات ولا الكسوة ولا الدواء ولا. فالإنسان على قدر ما يرزقه الله عز وجل يتصرف، ودي الحكمة، خشية أن يقع في المحظور وهو أن يتطلع فيما في أيدي الناس أو أن يستبيح ما لا يحل له، سواء من الزكوات أو من الصدقات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، فلا يرضى الإنسان لنفسه أن يكون صاحب يد سفلى إلا عند ضرورة الضرورات.
تمام، هذا التعفف أولى وتسمع وتطيع لزوجها.
طبعا كلام الزوج ما شاء الله طيب، ربنا يكرمه يعني ويوسع عليه الأرض.
أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. بس وإن كان يعني 2000 جنيه في الزمن ده مع زوجة وأولاد وكده يعني قد تدخلهم في دائرة الصدقات يعني.
ربما، لكن لو احنا دبرنا احوالنا
هنعيش ان شاء الله.
هنعيش ان شاء الله
بفضل الله عز وجل،
والارزاق ليست ارقاما،
لا صحيح، بركات.
بركات صحيح، عشان كده قال الله عز وجل ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ارزاقا من السماء والارض، ولا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولم يقل ارزاق، انما البركه اعم من الرزق.
الله ان يبارك وان يرزقنا. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا استاذ.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، تفضل. كنت عايزه بس اسال كم سؤال للشيخ شعبان درويش.
تفضل.
ربنا يكرمك. اول سؤال، هو لبس الشراب ليا وانا بصلي في بيتي هل يجوز او لا؟ مش ممكن البسه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا دلوقتي جوزي يعني شغال بيوم 10 او كده، فانا دلوقتي بعمل فلوس ليا مثلا بشيلها 2000 جنيه لاي يوم يقعد من الشغل، طبعا عشان ما اقولش لحد يديني بمعنى اصح، يعني عشان زي ما حضرتك عارف ان كل واحد على قد دلوقتي، ولو انا مثلا جيت لامي يوم هتديني يوم لا، فدلوقتي لو انا شلت من ورا فلوس، هو طبعا لو عارف مكانها هيصرفها اكيد غير كلام يعني،
بس هتتصرف على البيت وعلى الزوج
على البيت. ايوه طبعا، ما هي للاسف ما هي ما بتصرفش الا على البيت، عشان بس ما اقولش لحد الدين،
اقسمت
بالله وقسم اللي حاسبني عليه ربنا يعني.
حاضر.
ده تاني سؤال. ان طبعا بيجي يقول لي انت معاكي فلوس، انا بقول له مش معايا، ان هو لو عارف طبعا هتصرف كلها، طبعا هاجي في يوم هحتاج للناس معنى اصح يعني. تالت سؤال، ختان البنات سنه ولا لا؟
حاضر.
رابع سؤال، حضرتك دلوقتي الحائض ممكن تقرا المصحف حتى وهو بعيد عنها من غير ما تلمسه، لو على محمل مثلا او كده، او ممكن تلبس جوانتي؟
تمام، حاضر،
وجزاك الله خيرا، متشكره جدا. لو في اي استفسار يعني حياتك، فهمت الاسئله؟
نعم، حاضر، تمام. يا امه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع الف سلامه.
تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. الحمد لله.
طيب أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله إذا أحببتني فيه ربنا.
الله أحبك الله. أحب الشيخ شعبان درويش والله وأحبكم جميعا.
الله يحب جميعا.
ولكن عندي تعقيب بسيط كده على بعض واحد من المشايخ اللي بصوم معاكم في البرنامج في القناة. والله قال حاجة كده صراحة مش عاجباني خالص. لما كنت انت طبعا انت اللي بتقدم البرنامج وفي واحده اتصل عليك فقال لك ان مراتي زوجتي منقبه واخواتها بيضايقوا منها وبيزعلوا منها وكده وانا كنت عايز ارد والدتي ومش عارف فطبعا الرد هو الجواب بتاعه قال لك لا المفروض هي ما تحتجبش نفسها عنهم مش عارف ايه وحق الليله كلها للمنقبه فطبعا يعني ده يعتبر هجوم على المنقبات او هجوم على
هو حضرتك برضه حملت كلام الشيخ ما لا يحتمل لكن معنى جيد ان انت بتقول لكن لا اظن ان الشيخ كان يحمل المنتقبه يقصد اللي انا فهمته منه انا اعلم ما تقول او ان عمال تتحدث
انا على فكره انا ما اعرفوش اصلا الشيخ ده ما له البرنامج ده حق
نعم نعم خلاص
وفي حاجه كمان وقال كمان نفسه هو الشيخ انا الصراحه مش عارف اسمه وقال كمان ان لو في واحد مصراني مات وكده ممكن تطلع في جنازته او كده يعني تمام لكن سؤالي بعد اذنك يا شيخ سؤال اللي انا عايز اقوله لك ده الواحد لو يكون بيصلي ويثبت طبعه السبابه يثبته ولا يحركه ويبص له ولا يبص مكان السجود جزاك الله خير يا شيخ
حاضر والنظر حاضر في امان الله من معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم طيب حاضر شيخك طيب حاضر استاذ اشرف مات ابوها امراه مات ابوها في حياه ابي في حياه المورث هل ترث في جدها شيخي كريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نعم هذه البنت تستحق ميراث ابيها المتوفى بحكم الوصيه الواجبه والوصيه الواجبه فيها قانون معمول به في قانون الميراث في بلادنا وهذا القانون استقى الوجوب للوصية من مذهب ابن حزم عليه رحمة الله خلافا لما ذهب إليه الأئمة الأربعة أن الوصية مستحبة وليست واجبة لكن تراءى للمقنن أنه لو أخذ بالقول في الاستحباب فلن يعطي الأعمام أبناء إخوانهم ولا أخواتهم أبناء إخوانهم ولن يعطي الأخوال أبناء أخواتهم فحسما لمادة الاختلاف على الميراث أخذ القول بالوجوب وحسنا فعل فهذه البنت في النهاية ديانة وقضاء لها ميراث أبيها ما لم يتجاوز ميراث أبيها قدر الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام حكم رفع اليدين بعد القيام من السجود
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد هذا القول كان يقول به شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وهذا القول له مستند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو وارد في الصحيح إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان أبو هريرة يكبر ويرفع يديه عند كل خفض ورفع وهناك وجهة أخرى ألا وهو وضع اليدين عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة يعني القيام من التشهد الأوسط إلى القيام فهل يكبر حين يقف ولا يكبر وهو ما زال جالسا بعد التشهد أيضا هذه المسألة مندرجة تحت هذا الباب فمنهم من قال يكبر إذا وقف إذا استوى واقفا ومنهم من قال يكبر جالسا ثم يقوم لكن على العموم هذا الرفع عند بعد السجود يعتبر مشروع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا سبيل إلى الإنكار في هذا المقام لأن هذه من هيئات وسنن الصلاة بها تصح الصلاة ومن غيرها أيضا تصح الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
أحمد مرحبا
تفضل
سلام شيخ سلام
من التليفون تفضل.
الله يكرمك.
اسال الله ان باشا مش فيك لا بس طور ان شاء الله.
الله يكرمك.
بصراحة عندي كم سؤال الشيخ.
تفضل.
حكم التلفظ بهذه الالفاظ زمن اكشر زمن غبار يخيبة الزمان هذه نسمعها كثير من الناس هذه الالفاظ ما حكم التلفظ بها؟
تفضل.
ايضا في سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل.
ما حكم الاستهزاء ببعض الملتزمين؟
طيب.
وايضا في سؤال اخر حكم تقسيم الدين الى كشف ولب.
حكم ايه؟
تقسيم الدين.
تقسيم الدين الى قشور ولب.
طيب.
لو سمحت يا شيخ كنت سالت سؤال قبل كده عن الكتب الجمعيه وكده انا عرفت ان
تصوير الكتب
على يعني هو تصوير الكتاب
انت سؤالك كان حكم تصوير الكتب الجامعيه صح؟
نعم هو الدكتور ده الكتاب مش خاص بيه يعني مش هو اللي مؤلف الكتاب ده هو بيشرح في الكتاب بس بيشترط ان ايه الناس تشتري الكتاب عشان فيه يعني حسنه تطلع له من الكتاب فهل الطالبات تلتزم بهذا الكلام ولا لا تلتزم؟
طيب حاضر أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. تفضلي.
الله يبارك لك ممكن أسأل ثلاث أسئلة؟
طيب وده دايما اللي بيخش بالجملة كده تفضلي. نعم.
أنا زوجة خالي زوجة أخيها يعني تحدث مشاكل بين أمها وزوجة أخيها.
زوجة خالي زوجة أخيها
تحدث مشاكل بينها وبين أمها.
تحدث مشاكل بينها وبين أمها. مشاكل حاضر.
وأمهم بتقول لبناتها أنا مش راضية عنكم لو رحتوا عند زوجة أخيكم وأخيكم.
تمام تمنع منها تمنع منها.
فهل يعني لو هم راح يكون في عقوق للوالدة؟
حاضر.
السؤال الثاني. أنا دلوقتي في الثانوية ومنتقبة.
ما شاء الله.
بس في الفصل يعني بغطيش عيني يعني أنا المدرس أو المدرسة أحيانا يطلبوا مني أني أقرأ أو أحل مسألة والمدرسة مختلطة ما حكم ذلك بس في الشارع يعني لما أطلع من الفصل بغطي عيني وهل يعني لو حرام هل يجوز مثلا أني أنا أصلح النقاب وأقوم بس بالعباءة يعني واسعة بدون تطريز ومنديل
ده في الشارع؟
يعني بقول لك انا برتدي النقاب بس لما بطلع من الفصل بغطي عيني
طب
انا يعني لو حرام مثلا العباءة انا في الفصل
انت بتاخدين العباءة ايه في الشارع ولا في الدرس؟
انا يا شيخ احمد انا برتدي عباءة ونقاب وبغطي عيني في الشارع بس في الفصل ما بغطيش عيني
اصلا دي انتهت نفس السؤال كررت السؤال بصيغة اخرى طيب حاضر فامان الله فامان الله وعليكم السلام ورحمة الله انا ظنيت ان السؤال جديد نعم شيخي الكريم الصدقة على المساجد أولى أم الصدقة على الأم والأخوات أو الإخوة يعني نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام
أولا الصدقة لا تجوز على الأم ولا تجوز على الأب ولا تجوز على إخواني وأخواتي الصغار الذين أنا وليهم ومسؤول عنهم ليه لأنه النفقة على هؤلاء واجبة في عنقي من الذي ينفق على أمي أنفق عليها من مالي ولا من صدقاتي وده كلام
من أصل المال
أنت ومالك لأبيك كما ورد الحديث وإن كان حوله كلام
في الصحيح
إنما هذا مبدأ من مبادئ الشريعة أنه الولد من كسب أبي فمالي مال أمي ومال أبي تاخذ المال وتاخذ عيون صاحب الملك
الله أكبر نعم.
إنما أن أنفق عليهم من الصدقات هذا الشيء لا يستساغ ولا يجوز إنما لو كان الإخوة والأخوات كبار قادرين على الكسب لكن حالهم ضيق ففي هذه الحالة نفقتهم ليست واجبة علي كأخ هل يجوز في هذه الحالة لإخواني وأخواتي الكبار اللي هم خارج إطار الأسرة المتزوج والمتزوجة وحالهم ضيق هل يمكن أن أعطيهم من صدقاتي؟ أيوة يمكن أن أعطيهم من صدقاتي بل ومن زكواتي أيضا لأنهم
تحت إعالة آخرين
وقتها يكون الإنفاق على هؤلاء الإخوة بهذا الوصف المذكور أولى أم الإنفاق والصدق على المسجد؟
سيكون عليهم أولى من الإنفاق على المساجد لأنهم أحق وأوجب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا أشرف يسألكم الدعاء بكشف الضر الشيخ الكريم.
نسأل الله عز وجل أن يكشف الضر عن المسلمين وأن يرفع البأساء والضراء والظلم والغلاء والوباء عن عامة أهل الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت ليلى مغتربة وتعيش مع زوجها ومع طفلة وهي حامل، هل لأختها أن تأتي من محافظة أخرى دون محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، على العموم التنقل من محافظة إلى محافظة أهون من التنقل من دولة إلى دولة، أخشى أن تكون في الخارج.
إنما صراحة ما أنا يعني هي قالت مغتربة، ما أعرفش بقى مغتربة دي خارج البلاد أو محافظة أخرى.
اللي أقرب للذهن أنه الاغتراب يكون خارج البلاد.
خارج البلاد.
وإلا فأهل المحافظات كلهم يسكنون في محافظات أخرى ولا يعتبروا أنفسهم مغتربين.
الطالبة تقول طالبة مغتربة، طالب مغترب.
وارد، لكن هي تقول صاحبة أسرة ومتزوجة. الشاهد انه ان كان من محافظة الى محافظة فالامر هين. نقول للاخت اللي هي تسافر في هذه الحالة، هي انسة عندها 21 سنة يعني كبيرة ومكلفة شرعا، في هذه الحالة نقول ان كان الانتقال من محافظة الى محافظة فليكن هذا اولا في النهار، وليكن ثانيا في وجود الناس، يعني نركب مركبة عامة وليس تاكسي خاص. انما ان كان المقصود السفر من دولة الى دولة وهذا السفر متحتم وضروري لأن الأخت حامل وتحتاج إلى من يكون إلى جوارها عند الولادة وغيرها، ففي هذه الحالة نقول أيضا حتى وإن كان السفر بالطائرة لكن يستأمن عليها صحبة طيبة في مطار السفر اللي هو مطار القاهرة أو مثلا مطار برج العرب ولا غيره، ويكون هناك من يستقبلها في المطار الآخر في الدولة الأخرى، وهذا من باب الضرورة التي تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة غادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل. أهلا
وسهلا يا فندم، بعد إذنك بس استحملني بس خمس دقايق، معلش أنا في
مشكلة
تعمل التنقل.
الوقت البرنامج لا سريعا يا استاذه غاده، يعني حاولي تختصري اكثر من ذلك بكثير.
حاضر حاضر حاضر، بالله عليك معاك في نور.
اتفضل.
انا متجوزه بقالي 8 سنين، ومن ساعه ما اتجوز جوزي على طول بيحلف طلاق على طول، على كل حاجه، على كل حاجه بتاعتها ما بتستاهلش، بيحلف طلاق على طول عليا وعلى نفسي في الشغل وفي كل وعلى كل حاجه بيحلف طلاق. دايما بقول علي طلاق ما تروحش عند مامتي، علي طلاق ما تروحش عند مامتي.
هداه الله. نعم، وضحت الصوره. السؤال
اخر هي اخر يمين انا بيحلف عليا بقول لها طالما تكلم مامتي في التليفون، فكلمتها انا ما اقدرش امنع من مامتي، يعني زي ما كلمت مامتي مثلا من غير سبب، من غير ما يكون في مشاكل ولا اي حاجه خالص. فيعني انا عايز اعرف، انا عايزه في الحرام ولا في الحلال معاه؟
طب اختنا الفاضله، انت سالتيه عن لما قال لك عليا الطلاق كان يقصد الطلاق ولا الحلف ولا التهديد ولا كان ماذا؟
لا انا لما يكون هادي وحلو لما بقعد معاه بقول له انت دايما من ساعه ما اتجوزت بتقول عليا طلاق، ما تعمل حاجه الفلانيه ولا حاجه دي بتتعمل مضطر اعملها، عشان انا ما اقدرش بتحلف طلاق على اكل، ما اقدرش مثلا ما اعملش اكل لاولادي، ما اقدرش وانا مخلفه منه اربع ولاد، انا ما اقدرش اطلع منه واسيب ولادي مش هينين عليا. بيقول لي لا انا مستحيل افرط فيك، انا واخدك عن حبه وكده، مستحيل انا اسيبك، انا بس كنت متضايق كنت متنفس، نفس الشغل منفذيني فاوصي الشغل فيكي.
لكن ما بيبقاش قصده الطلاق.
لا خالص، نيته اللي انا مستحيل اطلعك.
هو كثير حلف بالطلاق. طيب واضح.
ريحنا الله يخليك يا رب.
في سؤال تاني؟
لا شكرا.
لا انت اقل من خمس دقايق كتير، في امان الله، ان شاء الله تعالى شيخنا يجيبك. أم ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاك خير.
وإياك يا أخوانا، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا بصوم النوافل الحمد لله. وأحيانا مثلا بصلي مثلا في يوم الليل وأقوم عشان أتأخر مثلا بيكون أبدأ في الجهالات كده، أنا جنبيها جامع. ماشي؟ بيقول مثلا الاذان بيقوم قدام وانا لسه باكل، هل ان انا اكل الاكل وانا لسه
يعني اذان الفجر يرفع وحضرتك لسه في الصلاه؟
لا اول بقى انا صليت يعني اكون عاوز
والسحور
جدا وانا لسه باكل بالاكل واتم الاكل وانا انا بكون عايز اكل. سؤال ثاني في الحديث انا كنت سامع اصلا في قناه السنه النبويه ان في حديث بيقول فيه ان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ان فيه اذانين, اذان بلال الاول واذان ابن مكتوم بعدين, فهم كان بيقول بيرفع الاكل عند اذان ابن مكتوم, هل ده صح يعني احنا يعني ساعه الاقامه مثلا ولا هم حاجه واحنا حاجه؟
طيب
وبعدين يا شيخ صلاه الوتر, صلاه الوتر برضو في الحديث اللي هو بيقول الواحد بيوتر الرسول بيوصيه ان ثلاثه اللي هو صلاه الوتر قبل ما ينام, انا بصليها قبل الفجر على طول بعد الفجر, يعني ده صحيحه ولا فعلا ان انا اصليها قبل ما انام؟
طيب
وحاجه ثانيه من الشيخ معلش بعد اذنك,
يعني حضرتك تنامين ثم تستيقظين قبيل الفجر وبعدين توترين صح؟
بصلي طيب. قيام الليل وقبل وبعدها اقوم واتر طيب. برفع الدين مثلا قبل الفجر ب 10 دقائق مثلا.
طيب حاضر.
غير كده يا شيخ عايزه اسال الشيخ ان هو حصن ولادي من الحسد ازاي؟
حاضر.
وعايز الشيخ يدعي لي ربنا يفك الكرب عشان اطلع عمره, لان انا حاسه ان انا بكتي مش حلو ان في حاجات حصلت ان انا مش هطلع عمر السنه دي, ازاي يدعي لي بالله عليك ان امنيه حياتي اطلع عمره؟
يا رب ارزقنا واياك الحج والعمره. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش, حكم قتل النمل في الشقة. الأخت ليلى تقول يعني لو نملة ماشية كده هي تقتلها خشية يعني ألا يكثر النمل في الشقة, هل هذا فيه إذاء للنمل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد,
عليه الصلاة.
النمل أمة من الأمم, وقد وردت في القرآن سورة بالكامل اسمها سورة النمل, وأثبت الله في هذه السورة كلاما رائعا للنملة مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, والله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الأمم كلها بتسبح ومنها أمة النمل, وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه, اللي هو إحنا. وقد ورد حديث أن نبيا من الأنبياء نام تحت شجرة, الحديث الصحيح, فقرصته نملة فقام على جحر النمل بالكامل فأحرقه, فأوحى الله إليه إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال قرصتك نملة واحدة فأحرقت أمة من النمل تسبح. فالشاهد والخلاصة أنه لا يجوز إضرار وإيذاء النمل من غير حاجة ولا ضرورة. وجدنا نملة ولا نمل نكنسه اعزكم الله في الجروف المعتاد ونرمي الكنسة دي برة وهو يسبح في ارض الله تبارك وتعالى. اذا تأكدنا من خلو المكان تماما من النمل نجيب المبيد الطارد للنمل, حاجة كده يعني تبشيرة كده عند بتوع المواد المبيدات, نعملها على مكان الجحر او نضع نقطة ولا اتنين من صابون المواعين, صابون السائل بتاع المواعين ده يمنع تواجد النمل في هذا المكان حتى لا نقع في محظور قتل النمل كل ما نراه ونشوفه, على الرغم من التسليم بان هناك نوع من النمل غلس بالفعل كما يقولون ويتكسر بكسرة غير متوقعة ابدا,
يحفر في الارض
ومؤذي في بعض الاحيان, تجده في الخبز وتجده في الطعام وتجده في الشراب. فالاول ننظف المكان ده وننظف الجحر ده والكنسة دي نرميها بره في الشارع, ثم بعد ذلك نعقم هذا الجحر باي مبيد من مبيدات الحشرات او شوية صابون سائل فهو يمتنع ان شاء الله فيما بعد, والله اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اسأل عن حكم لبس الجورب الشراب اثناء الصلاة في البيت للمرأة طبعا.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, اقول لاختنا السائلة بالطبع الابرأ لذمتك والأحسن لصلاتك والأضمن لها أن تلبسي الجورب سواء في البيت ولا خارج البيت عند إرادة الصلاة, لأن ظاهر القدمين أو القدمان عند جمهور الأئمة من المالكية والشافعية والحنابلة من العورة التي يجب سترها في الصلاة. ولم يأتي ترخيص في هذا إلا عند الإمام أبي حنيفة حينما رخص في باطن القدمين لا في ظاهرهما. ويعني لو كان لبس الجورب نوع من أنواع التعسير يعني على المرأة وإحنا في عز حر الصيف كما يقولون، فلتكن عباءة الصلاة طويلة كاسية تغطي ظاهر القدمين وباطنهما عند الركوع وعند السجود على حد سواء، أبرأ للذمة وأضمن للصلاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخت أمت الله تقول زوجي يعني يوم يعمل وعشرة لا، أسأل الله أن يوسع علينا وعليه وأن يبارك لنا وله. هي ما شاء الله امرأة تدخر، لكن تدخر دون علم زوجها لتنفق هذا المال في يوم ما على البيت وللبيت ليس أكثر، ولكنها تنكر أحيانا إن طلب منها بعض المال تقول ليس معي، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعمة الزوجة التي يمتن الله عز وجل بها على هذا البيت وعلى هذا الزوج وعلى هؤلاء الأولاد، فتكون زوجة مدبرة مدخرة وليست الزوجة المسرفة المبذرة. فحينما تدخرين مالا من مصروف البيت هذا شيء مشروع إن كنت تقصدين به أن يكون مالا للبيت وللزوج وللأولاد إذا ضاقت بكم الحال يوما ما، نعم ما تفعلين. لكن أنا آخذ عليك إن هو إذا سألها معك فلوس فتقول لا ما معيش، هذا إخبار بخلاف الواقع. إحنا مش مضطرين نقع في الكذب، إنما يمكن التعريض. معك فلوس يا أم محمد؟ منين؟ فكلمة منين دي يعني لا هي نفي قاطع ولا هي إثبات قاطع، إنما كلمة فيها نوع من التعريض. ما أنت عارف اللي جاي على قد اللي رايح، هذه الكلمات فيها تعريض وليست كذبا صريحا. إنما التانية بقى معك فلوس تقول له أبدا معيش لا، فلا أريدك أن تقع في هذا الكذب، إنما استعمل هذه العبارات التي ذكرت حضرتك بها، منين واللي جاي على قد اللي رايح وربنا بس يستر علينا وعليك وهكذا، ربك يبعث وهذه العبارات بدلا من الكذب والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ختان البنات حكمه هل هو سنة أم لا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ختان الإناث وردت فيه ثلاثة أقوال عند أئمتنا. القول الأول ورد عند الحنابلة فيقولون ختان الإناث مكرمة يعني سنة، والقول الثاني ورد عند الحنفية والمالكية يقولون هو سنة لكن يأثم تركها أو يأثم تاركها، يعني أنزلوها منزلة الواجب. وأما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فهو الذي صرح بالوجوب وقال ختان الإناث واجب يأثم تركه مع القدرة عليه. هذه الأقوال الثلاثة التي تواردت عند علمائنا وأئمتنا، وليس ثمة قول رابع معتبر في هذا المقام والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل الحائض أن تقرأ في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم دون ملامسة أو بحائل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لم يرد دليل يصح في منع الحائض من قراءة القرآن أو من عموم ذكر الله تعالى، بل العكس هو الذي ورد، يعني الدليل الإباحة هو الذي ورد. على سبيل المثال مثلا ورد حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، أحيانا يكون متوضئا متطهرا وأحيانا يكون غير متوضئ عليه الصلاة والسلام، أحيانا يكون جنبا، وعائشة رضي الله عنها تقول كان يذكر الله على كل أحيانه. ثم ورد أيضا دليل آخر وهو ما ورد أيضا في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها لما حاضت في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وإذا هي باكية، مجرد ما نوت الحج ونوت النسك مع الصحابة فاجأتها الحيضة، قال ما لك يا عائشة نفستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لم يمنعها إلا من الطواف بالبيت وطبعا من الصلاة كما هو معروف، لكن قال افعلي ما يفعل الحاج لبي كما يلبي الحجاج والتلبية ذكر، اقرأ القرآن كما يقرأ الحجاج، اذكر الله، سبحي، استغفري، هللي، كبري، احمدي، كل هذا أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما مسألة مس المصحف مسألة أخرى، وهي التي ذهب فيها الأئمة الأربعة إلى حرمة مس المصحف للمحدث حدثا أكبر، جنب أو حائض أو نفساء. لكن في الحقيقة ليس ثمة دليل صريح في هذا المقام، ولذلك نقول الأحوط للمرأة الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن حال حيضها أن تتوضأ تنزها تنظفا كما قال غير واحد من التابعين، ثم تلبس القفازين، ثم تقرأ ما تيسر لها من كتاب الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ محمد طبعا كان عليه مأخذ أو ما هو فهم فتوى الشيخ بمفهوم خاص، إن الشيخ كأنه يعني حمل ووجه العتاب للأخت المنتقبة اللي هي في بيت العائلة، والأم اللي هي حمتها وأخواتها وسلايفها متحملين عليها وعلى زوجها، فالشيخ لعله قال يعني ما تبتعدوش، لا تعاملوا معهم يعني. فما رأيك حضرتك، هل تعتزل هذه الأخت المنتقبة أم تتعامل بضوابط شرعية وبنقابها، أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا جناح علينا أن نأكل جميعا أو أشتاتا كما ورد في كتاب الله عز وجل، إن كان هذا طبع الأسرة، طبع البيت، طبع العائلة، أنهم جميعا يعيشون في كنف الأب والأم، الأبناء متزوجون ويعيشون جميعا عيشة مختلطة، لا بأس بهذه العيشة المختلطة، ويعين النساء بعضهم بعضا اللي هم الأسلاف بعضهم بعضا في عمل البيت وشغل البيت. إنما إذا كانت مثلا أختنا هذه منتقبة ولله الحمد والمنة، فلا يمنعها نقابها أن تختلط، وقد كانت صحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يرد أنه منعهن وهن بنقابهن أن يختلطوا بالناس ويؤدوا بعض المصالح، وقد كان الناس يدخلون على أمنا عائشة يسألونها عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا من وراء حجاب يعني، وهي تلبس كامل حجابها عليها رضوان الله تعالى، وكان النساء يخرجن بغطاء وجوههن في الحج والرجال حواليهم من كل ناحية كما يقولون، فهي تخالط هؤلاء في العيشة ولكن بهذه الضوابط الشرعية، ما دام لبستي النقاب خلاص احطاطي والبسي نقابك وشيلي وحطي معاهم واعملي ما يعملوا غيرك من النساء، ولا نمنعك أنت ولا زوجك أن تعيشوا معهم هذه العيشة المختلطة إلا إذا وقع هناك ثمة ضرر. إيه الضرر؟ إنه لا يسمح لك بالنقاب داخل البيت، في هذه الحالة أبرأ لك أنت والزوج أن تستقلوا بحياتكم، إنما مدام هم سامحين بحكاية النقاب
لو في اضطهاد شوي لها
طبيعي طبيعي أنه هي السلايف،
أن المسألة كان فيها اضطهاد للزوجة المنتقبة،
السلايف بيحمل بعضهم على بعض، خاصة ربما يكون هي زوجة آخر واحدة دخلت عليهم البيت كما يقولون، فالقدام عاملين عليها أقدمية وربطية وكده، أو هي مثلا مسكينة ليست حركة كبقية النساء، فيعودوا ياخدوا يدوا عليها، يأكلوا ويشربوا عليها، يأكلوا عيش ويشربوا عليها مية كما يقولون. أنت لا تعبئي بهذا كله، لا تتضايقي من هذا، وناصحيهم بالحسنى وبما يرضي الله تبارك وتعالى وبالرفق واللين، إذا استمرت الحياة طيبة خير وبركة، ما استمرتش طيبة وتضايقتم في دينكم ومعيشتكم، يبقى أبرأ للزوج ولهذه الأخت المنتقبة بارك الله فيها أن تستقل بحياتها حينئذ، ولا يلومنها أحد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. سأكرر السؤال الذي يعني ربما فهمه الأخ محمد أو فهم الإجابة بطريقة ربما الشيخ يعني كان يقصد شيئا، هل لو لي أو له يعني الإنسان له جار أو زميل في العمل غير مسلم نصرانيا كان أو تمام، هل له أن يعني يعزي أو دون أن يذهب إلى دور عباداتهم؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما هو التعزية شيء واتباع الجنازة شيء آخر.
نعم،
التعزية هذه من المواساة، وقد يشملها ما أمر الله عز وجل به من الإحسان والبر بهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ربنا لم يأمرنا فقط بالعدل بين معهم، إنما أمرنا بالفضل والبر والإحسان. فالتعزية مواساة كالمريض سواء بسواء. وقد يعني ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعيادة الولد الطفل اليهودي، وذهب لعمه وما زال يقف عند رأسه أو عند رجليه عليه الصلاة والسلام حتى مات عمه أبو طالب ولم يكن مسلما. نعم، فالتعزية شيء لأنها مواساة ويشملها البر والإحسان، وشهود الجنازة شيء آخر لأنه فيه نسك من الدين والطقوس والعادات لا يتناسب مع عقيدتنا ولا شريعتنا. هذا والله أعلم.
أظن كده
الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وكلام الشيخين أظن واحد، أنا سمعت شيخي وشيخي، فإن شاء الله تعالى يكون المعنى كده واضح. حبيبي الأستاذ محمد، حركة السبابة ونظر إليها في التشهد، هل تكون السبابة ثابتة شيخي كريم في التشهد، وهل ينظر إليها أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو يعني تباينت أقوال العلماء بسبب تباين الروايات في هذا المقام، منها مثلا حديث عبد الله بن عمر أنه يعني جلس في تشهده فقبض يده اليمنى ورفع السبابة، رفع، فالرفع لا يقتدر التحريك. ومنها زيادات على هذا الحديث يحركها، يبقى بعد الرفع وردت زيادة أخرى وهي زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند المحدثين لأنه الثقة اللي أورد الزيادة عنده زيادة علم ليست عند الأول.
نعم.
ووردت رواية أخرى مش يحركها، يحلقها، يعني يجعلها أشبه بالحلقة مع الإبهام يحلقها. فهاتان روايتان زائدتان على أصل الحديث، وهي روايات ثقات قبلها أهل العلم من المحدثين. فإن اكتفيت بالرفع فقط أتيت بحديث عبد الله بن عمر، وإن حركتها فالحركة زيادة ثقة مقبولة، وإن حركت على هيئة التحليق فقد وردت بذلك الرواية. أيما فعلت من هذه الهيئات الثلاثة فإن شاء الله عز وجل أصبت السنة. وكما ذكرنا منذ قليل هذه من سنن الصلاة وهيئاتها العملية التي تصح الصلاة بها وتصح الصلاة بغيرها، وليست محل إنكار من أحد على أحد. أما النظر إليها فالأصل النظر إلى موضع السجود، لكن عائشة رضي الله عنها لما أشارت إلى قولها يحركها قالت يرمي ببصره إليها، يومئ ببصره إليها، كأنه إشارة يعني جانبية إلى حركة الأصبع لكن تركيز النظر إلى موضع السجود. فأصل النظر إلى موضع السجود لكن يرمي ببصره إلى حركة الأصبع. وقد ورد في روايات أظنها يعني بمجموعها تكون ترقى إلى مستوى الحسن أنها أشد على الشيطان من كذا وكذا، هذه الحركة حركة الأصبع أشد على الشيطان من كذا وكذا. وما دام هذه الروايات في مجملها تثبت فلا يمنع هذا أن تكون هذه الحركة بالفعل تحذير للشيطان أن يقطع صلاة الإنسان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى أخ عبد الله، حكم التلفظ ده زمن كذا أو زمن كذا، يعني بعض الناس يقول ده زمن والعياذ بالله مثلا، يعني ناقل الكفر ليس بكافر، زمن أغبر، ده زمن ما يعلم بالله ربنا، كلمات كده، حكم هذه الكلمات شيخي كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نحن نهينا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نسب الدهر أو أن ننتقصه، لأنه قد ورد الحديث بهذا لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، والحديث حديث مرفوع للرب العزة تبارك وتعالى، يعني حديث قدسي، فيحرم على الإنسان أن يتلفظ بهذه الألفاظ وهو واعي لمعناها.
هو فاهم يعني.
هو فاهم معناها.
في الغالب الناس مش فاهم.
كثير من الناس لا يفهم أن هذا المعنى من محظور شرعي وأنه منهي عنه شرعا، ولكن هو كلمة تضجر يعبر بها عن لأوائه وعن مشاكله في غلاء معيشة ولا في ضيق رزق ولا في غيره. إنما هذه الألفاظ تحمل معنى التنقص والسب للدهر، فهذا محرم ولا يجوز.
كلمة بعض الناس كان يوم اسود يوم ما شفته،
ما هي نفس المعاني.
الزوجة تشكو حالها مع زوجها فتقول يوم اسود يوم ما تزوجت، وهو يقول العكس،
يوم اسود زي يوم اخضر زي يوم مش فايت، بيقول له يومك مش فايت النهارده، يومك كذا. مش فايت النهارده، واخد بقى يقول يوم فايت
ان شاء الله.
من الآن اليوم مش فايت.
صحيح.
الليل والنهار بيتعاقبان والنهارده بيمشي
ويجي بكره. هذه كلمات مرفوضه.
هذه
من
الكلمات
حيث العقيده
منهي عنها شرعا بنص هذا الحديث النبوي، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ما حكم الاستهزاء ببعض يعني مش هقول الملتزمين، ببعض من يتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
هذا أيضا من المحرمات وهو من الكبائر والعياذ بالله، لأن التنقص والتهكم والسخرية منهي عنه شرعا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ليه؟ عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم، أيوة ابقى خدنا يا عم على ديلك كما يقولون،
يرحم زمان
والله. الله يرحم أبوك اللي كان مش عارف ما بيرفعهاش،
دفنينه سوا.
ده احنا مش كل هذه الألفاظ فيها نوع من التنقص والسخرية والاستهزاء. وقد وردت في هذا المقام آية في منتهى الوعيد والشدة، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم، يعني آية سورة التوبة، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو تصور هؤلاء الساخرون المستهزئون ببعض صور الالتزام أو الملتزمين أو الملتزمات في من نزلت هذه الآية، ما ذاقت عين أحدهم نوما حتى يعيش حياة التوبة إلى أن يموت مما فعل. ليه الآية دي نزلت في قوم كانوا يسمرون في خيمة لهم، فيقول بعضهم لبعض والله ما رأينا مثل قرائنا. قرائنا يقصد بها أئمة الصحابة كأبي بن كعب والأكابر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ما رأينا مثل قرائنا، زي ما الآن بيسمروا ويسخروا المشايخ، لا يجد مادة للسخرية إلا المشايخ وطلبة العلم.
لو المعد ما عندوش ملف يجيب له حاجة قديمة للشيخ من المشايخ ويقول له خد الفيديو ده حلو كل
دي عيش ويشتغل عليه يعمل عليه سهرة،
صحيح، ويبقى عام بعد كده
سهرة إلى النار والعياذ بالله.
نسأل الله
العافية. فما رأينا مثل قرائنا، ما لهم أوسع الناس بطونا. أيوة عم أنتوا بس ما بتصدقوا وجبة طعام تجتمعوا وتتداعوا عليها. وما رأينا مثل قرائنا، أطول الناس ألسنة. أيوة ما ناخدش منكم إلا كلام، الواحد فيكم ما فيش أطول من لسانه. ليه؟ لمجرد أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما رأينا مثل قرائنا، أجبن الناس عند اللقاء. الواحد منكم لو شاف عسكري في الشارع يمشي الداري ويجري الداري. فالكلمات دي أوسع الناس بطونا وأطول الناس ألسنة وأجبن الناس عند اللقاء، هي دي الكلمات الثلاثة اللي نزلت فيها الآية دي. لئن سألتهم، ولئن سألتهم، لأنه طبعا أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام واستدعاهم وهو راكب بغلته عليه الصلاة والسلام، وهم يمسكون بخضام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسائلهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم هنا استهزأوا بالله في المقولة دي، ولا استهزأوا بالرسول، ولا استهزأوا بالقرآن أبدا، لكن استهزأوا بأولياء الله، استهزأوا بحملة القرآن، استهزأوا بدعاة الإسلام. عشان كده الآية نزلت على أنهم كأنهم استهزأوا بالله أو بآياته أو برسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية الثانية، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف الآية اللي بعدها، فاليوم، اليوم اللي هو يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. طبعا نحن لا نكفر هؤلاء لأن أغلبهم جاهل والعياذ بالله، إنما نعذرهم بهذا الجهل، وإلا فهم مرتكبون لكبيرة من أكبر الكبائر وأبشعها. حتى أن ابن عباس يقول هذه الآية، آية التوبة دي، ما رأيت آية وعيد في القرآن أشد من هذه الآية، لقول الله فيها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ عبد الله يسأل: ما حكم تقسيم الدين إلى قشور ولب؟ نعم اللهم أمين.
دي كده
اللهم أمين، دعوة حلوة مولانا.
طيب طيب بأننا قافل الصوت والله.
أمين يا رب العالمين.
لكن قدر الله ما شافع.
نعم.
يعني تقسيم الجهات اللي مش يخرف يعني.
يعني مولانا حاجة حلوة، دعوة جميلة. اللهم أمين. ما حكم تقسيم الدين إلى قشور ولباب؟
أدركت شيوخنا عليهم رحمة الله تعالى، الشيخ سيد صادق رحمه الله كان يرد بهذا الرد الذي سأذكره، وكذلك الشيخ جميل غازي رحمه الله، وكذلك شيخ الشيوخ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، يقولون هذه بدعة مستحدثة منكرة أن يقسموا الدين إلى لب وقشور أو ما شابه ذلك، إنما خلونا لأنه اللب اللي هنهتم به، والقشور دي بقى مولانا فوته بقى.
صحيح.
إيه هي القشور دي؟
اللحية عند
القشور. إذا تسننت بأي سنة هذه من القشور، فاللحية من القشور، والنقاب من القشور، وصلاة الجماعة من القشور، وقراءة القرآن من القشور، وصلاة الليل
والتراويح
من القشور. يقول لك ده ربنا
أهم حاجة.
رب قلوب.
آه.
والتاني يقول لك يا أخي مش ورد الحديث عن النبي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم؟ خلاص أنا الحمد لله بينه وبين الله عمار وهو ما بيصليش، بينه وبين الله عمار وهو ما بيصومش رمضان،
قلبي طيب
بينه وبين، وهكذا. ولذلك قالوا هذه بدعة منكرة ومستحدثة، إنما خلونا على المصطلح الذي كان عند السلف. السلف يقولون الأصول والفروع، الأصول اللي هي قطعيات، والفروع اللي هي الأمور الظنيات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أحسن. الكتاب ليس من تأليف الدكتور في الجامعة، ولكنه بينه وبين المكتبة مصالح، مثلا كما وصف الأستاذ عبد الله، تمام، في نسب وحاجات كده قد يكون وارد، فهو يمنع تصوير الكتاب، هل له أن يمنع ما لم يكن من تأليفه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
على العموم جرت العادة أنه بعض الأساتذة حدثاء العهد بالمنصب الجامعي يدرسوا كتب رؤساء الأقسام، وهم الأساتذة اللي أقدم، فهذا عرف موجود في
مر علينا هذا. نعم
نعم. نعم مر علينا هذا. وبالتالي إذا اشترط هذا الشرط فإنما هذا يحمل ضمنا أنه موكل من قبل صاحب الكتاب ومؤلفه أن يشترط هذا الشرط على الطلبة، لأن هذا مش بيعود عليه هو بس بالنفع، يعود عليه وعلى مؤلف الكتاب من باب أولى.
صحيح.
يعني هو هياخد يعني حسنة، أخ عبد الله ما ذكر ده، هو بس بيدور على حسنته. طب والتاني المؤلف ما هياخد برضه حسنة
ايه؟ تحفظ.
طبعا. والحسنة يعني المقصود بها النفقة يعني فلوس يعني.
مصلحة.
نعم مصلحة يعني. فده هياخد مصلحة، التاني هياخد 10 مصالح برضه.
صحيح.
وبالتالي هو إذا اشترط علينا، لأنه برضو الإخوة ينتبهوا والطلبة والطلبات ينتبهوا، إنه مدرس الجامعة مدرس المادة له ولاية، له ولاية على الطلبة وعلى المادة، فلو اشترط علينا فالواجب علينا نعمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالواجب علينا أن نفي له بهذا الشرط ما دمنا مستطيعين إلا عند العجز وعدم القدرة والاستطاعة. لو تصورنا أنه الدفعة فيها 10-15 شاب وشابة طالب وطالبة حالتهم المادية لا تستطيع أن هي تيسر لهم شراء الكتاب، فاضطروا إلى شراء صورة من الكتاب بتمن مثلا ربع المبلغ الأصلي ولا بتاع لحاجة وضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل لكل مستطيع أن يلتزم بشرط المعلم المدرس الأستاذ، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. زوجة خالي أمت الله تسأل وتقول: زوجة أخيها تحدث مشاكل بينها وبين أمها، لو الأم تمنع البنات من الذهاب إلى هذه المرأة، ويعني وهن ذهبن إليها دون علم أمهن، هل في هذا عقوق شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو تصورنا أن هذا واقع، انه الست دي تحدث مشاكل مع الاخرى التي ذكرت، والام منعا لدخولنا احنا بناتها او ابنائها في مشاكل ما بين الطرفين دول، او ان هذا الطرف مؤذي لنا بالفعل وتحقق علينا منه ضرر، والام تنصح بناتها او تأمرهن ان هم يبتعدوا لهذا السبب درءا للمفسدة، فالواجب عليهن أن يسمعن كلام أمهن، لأن ضرء المفسدة بالفعل أوجب من أولى من جلب المصلحة. إنما لو الأمور عادية، هي خناقات عادية وطبيعية نتيجة المخالطة وغيره، فإذا خاصمت الأم بإحنا لازم نخاصم إحنا كمان، لا ليس بالضرورة إن إحنا نخاصم، بل يمكن أن يكون لنا دور في الإصلاح.
نعم.
فحينئذ لو قالت ما تروحوش، ممكن نروح لأجل هذا الإصلاح لألا نقع في الخصام
وليس في عقوق،
ويكون لأجل الإصلاح وتقريب وجهات النظر، ولا يكون في هذا الحال عقوقا، بل ربما يكون إصلاحا لذات البين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
عليه الصلاة والسلام. أنا طلاب طالبة في الثانوية العامة منتقبة ما شاء الله، وتغطي عينيها في الشارع وترتدي العباءة ما شاء الله، ولكن في الدرس مدرسة مختلطة ترفع البيشة من على عينيها. شيخ الكريم، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسأل الله عز وجل أن يثبت ابنتنا السائلة تبارك الله فيها على دينها، وأن يثبتها على حجابها ونقابها، وأن يعينها على فتن هذا الزمان، وأن يتقبل منا ومنها
يا رب.
فنعم البنت أنت بارك الله فيك، لكن إن احتجت داخل الفصل الدراسي لرفع البيشة مع إحكام النقاب لا يكون مظهرا فقط إلا العينين، ففي هذه الحالة لا بأس عليك، لأن ظهور العينين ضرورة من الضرورات، خاصة في فصل التعليم. وحاول أن تكون في مقاعد الفتيات، حتى ولو كان الفصل مختلطا أو المدرسة مختلطة أو المعلم
قدر الإمكان
وليست مدرسة، على قدر ما تستطيعين لا حرج عليك في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى السلام. أخت غانا طبعا متزوجة من 8 سنوات، وزوجها كثير الحلف بالطلاق، الأكل الشرب المرواح كل حاجة، عليها الطلاق عليها الطلاق. فهي طبعا أحيانا ترى ضرورة فتفعل، لا تكلمي أمك فتكلم أمها، ما تطبخيش للعيال فتطبخ للعيال، وهو يقول لها أنا لا أقصد الطلاق، فما حكم هذا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
والله نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحاله، وأن يغفر لنا وله. بئس الزوج الذي دائما على لسانه الطلاق الطلاق الطلاق، حتى وإن كان يقصد بها الأيمان ولا يقصد ولا ينوي بها الطلاق. اطمئني أيتها البنت السائلة، ما دام هو لا ينوي به الطلاق، فإن شاء الله عز وجل حياتك مستقرة وصحيحة، ولا يقع عليك شيء من الطلاق. وإن يعني كان يحلف بهذه الأيمانات، فإن هذا الحلف حرام حرام حرام، لأنه كبيرة من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول ومن حلف بغير الله فقد أشرك، لأنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. إنما الواجب على الزوج في هذه الحالة أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى من تكرار هذه اليمين الخاطئة، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم عزما أكيدا على عدم العود، وأن ينظر في الأيمان التي توقعها زوجته، بمعنى ما تطبخيش للعيال، طبخت أو قعت اليمين، ففي هذه الحالة عليه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإلا صام 3 أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. الوقت انتهى شيخي كريم، لكن في سؤال للأخت الفاضلة. أصوم النوافل وأحيانا أقوم الليل، لو هي بتتسحر للنافلة والأذان أذن، تكمل طعامها أم تترك شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خليني أجاوب على السؤالين مع بعضهم.
نعم.
بما في السؤال الذي بعده، وهي تسأل عن الأذانين في الفجر وتقول هم دول الأذان والإقامة عندنا. لا، ليس هذان الأذانان الأذان والإقامة عندنا، ذا كان للفجر مخصوص أذان قبل موعد الأذان الشرعي بشوية كده، ربع ساعة تلت ساعة نصف ساعة. وهذا الأذان الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه له مقصود شرعي، يعني أذان له وظيفة خاصة. قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويوتر قائمكم، عشان حضرتك لو نايمة تصحي، وعشان حضرتك لو بتصلي لسه قيام الليل توتير بسرعة، لأنه الفجر الرسمي قرب بعد شوية اللي هيأذنه ابن أم مكتوم. وبالتالي لو احنا بقى بنتصحر، فلا بد أن يكون وقت سحورنا ما بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. امتى نمتنع عن الطعام والشراب؟ فور الاذان اللي بنسمعه عندنا هنا.
الاذان الثاني.
لان الاذان ده اللي احنا بنسمعه في الاذاعه والتلفزيون والمساجد هو ده اذان ابن ام مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعكم اذان بلال من سحوركم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم، وليس نعم. نفضل ناكل ونشرب لحد الاذان.
في بعض الاحياء والمناطق ما زالت فيها اذانان، اذان قبل الاذان بنصف ساعه.
ايوه نعم نعم، نعم هذا معمول به حتى في الحرمين.
نعم صحيح. ام ياسين، طب انت انتهينا من هذا شيخي كريم. نعم، صلاه الوتر هي نامت ثم استيقظت قبيل الفجر واوترت، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الخلاصة في مسألة الوتر، من وجد قوة وغلبة ظن أن يستيقظ من آخر الليل فإن الوتر آخر الليل أفضل، لأنه سيكون في ثلث الليل الآخر أفضل أوقات الليل والنهار. ومن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ فليوتر أول الليل، فإنه أنشط له وأحفظ لهذه السنة الطيبة المباركة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. كيفية تحصين الأولاد ضد الحسد والدعاء بالعمرة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يكتب لك ولنا ولإخواننا وأخواتنا الحج والعمرة.
أمين.
إن شاء الله عز وجل. ويعني اطمئني، الأزمة الحالية إن شاء الله ستحل قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بالحج والعمرة. أما ما يتعلق بتحصين الأبناء فالتحصين سهل جدا يا إخوة أخوات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصن ويعوذ الحسن والحسين بما شاء من كتاب الله عز وجل من القرآن، فلما نزلت المعوذتان الفلق والناس لم يعوذ بعدهما بغيرهما. أفضل ما نعوذ به أبناءنا من الحسد، من السحر، من الجن، من العفاريت، من غيره، هو أن نحصنهم بالمعوذتين، صحيين ولا نايمين، اقرأي قرب أذنيهم ثم انفخي نفخة في وجههم، نفخة خفيفة طبعا في وجههم يقظة أو نوما، وانفخي داخل أبدانهم، أو اقرأي أنت المعوذتين في كفيك ثم انفخي في وجههما ومسحي بيديك بقية أبدانهما من الداخل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضل الشيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا، بارك الله ومتعكم الله بالصحة والعافية،
الله يكرمك
ونفعنا الله بعلمكم، أسأل الله عز وجل القبول. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، غدا الاثنين إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيامه، وهو من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.